أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زال حديثنا من دروس السيد عبد الملك حفظه الله، دروس التوبة، وكنا قد وصلنا إلى نوعية من المنافقين يعتذرون إلى المؤمنين، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وكيف أنهم يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، وكيف قال الله عن هذه النوعية التي تتحرك لخلخلة المجتمع من الداخل خدمة لأعداء الأمة بالتخذيل، بالإرجاف، بالخلخلة في أوساط الأمة، كيف قال عنهم بأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم. لهذه أساليب المنافقين، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. وهكذا تجد المنافقين كثير ما يستخدمون الأيمان الفاجرة أن أهدافهم سليمة وأنهم يريدون مصلحة البلد وأنهم، لكن تحركهم المشبوه في ظرف صعب، في ظرف أي تحرك يخدم العدو، أو الظرف يقتضي أن تكون الأولوية هي أولوية الجميع، مواجهة العدو، مواجهة العدوان، لكن يقدمون أولوية ثانية، ويقدمون أيضا عناوين زائفة للضحك على الناس، ويستخدمون الأيمان الفاجرة. هنا يحلفون لكم لترضوا عنهم، هنا يقول السيد حفظه الله، لأنهم مثل ما كررنا فيما سبق، هم يتحاشون دائما حالة العزلة، أن يكونوا منبوذين عند المجتمع ومكروهين عند المجتمع، فيحاولون دائما استرضاء المجتمع ليبقى لهم قابليتهم فيه. يحلفون لكم لترضوا عنهم في محاولة لاسترضائكم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني إذا خدعتم لهم وتأثرتم بهم فرضيتم عنهم، فهذه حالة خطيرة وسيئة جدا، حالة تبتعدون بها عن الله، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لهم من الله السخط والغضب واللعنة والمقت، ليسوا مقبولين عند الله. وحال الإنسان المؤمن الصادق هو سيكون مع الله. إذا أنتم رضيتم عنهم فأنت ترضى عمن سخط الله عليه، إذا هو أثر عليك بمواقف لاسترضائك حتى صرت راضيا عنه وقابلا له ومتأثرا به، فأنت رضيت عمن باء بغضب من الله وعمن سخط الله عليه. فأين موقفك؟ أين موقفك؟ موقف سيء وسلبي، بعيد عن الحق، بعيد عن الصواب، مسألة خطرة جدا، يعني لا يليق بكم ولا يشرفكم ولا ينسجم مع إيمانكم ولا يتوافق مع مبادئكم أن تنخدعوا فترضوا عنهم وترتاحوا لهم وتتغير انطباعاتكم تجاههم، وهم على ما هم عليه من فسقهم ونفاقهم وخروجهم عن أمر الله وصدهم عن سبيل الله، فأصبحتم في حالة رضا عنهم. حالة الرضا لها تبعات ولها نتائج، عندما تصبح راضيا عنه ستكون عرضة للتأثر به، قد تتأثر به ففتحت ثغرة في قلبك، في مشاعرك، في إحساسك، ثغرة يستطيع من خلالها التأثير عليك. المسألة خطيرة جدا، لها أثر سلبي ولها نتائج سيئة. ثم يستمر الحديث أيضا لتصنيف فئات المجتمع بكله، وهنا لابد أن ندرك في هذه المسألة كثير من القضايا بيكون تشخيصها يعود إلى قائم مقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يكون تشخيصها يعود إلى قرين القرآن، كيف يتم التعامل مع القضية الفلانية، كيف يتم التصرف مع القضية الفلانية. وهناك فارق أيضا بين أن تقدم تنازلات نظرا للمرحلة وللظروف التي تمر بها الأمة، وبين أن يكون هناك حالة رضا في قلبك عن هذه النوعية. قد تضطر أمام هذه النوعية أن تقدم تنازلات، أن تعمل على وحدة الصف وبأي ثمن كان، لكن هناك فرق بين تقديم التنازلات وبين حالة الرضا، التي قد يغلط البعض فيمتلئ قلبه حالة رضا عن هذا الطرف المنافق، وبالتالي يكون عرضة لأن يتأثر بهذا الطرف. هناك فرق بين حالة الرضا عن هذا الطرف المنافق أو مثلا تقديم تنازلات نظرا للظروف التي تمر بها الأمة، وأن المسألة تقتضي أن نكون أمة واحدة والنظر أمام العدو أمة واحدة. كما قلنا أن الكثير من الأمور تقديرها يعود إلى القيادة، هي التي تحدد نوعية التعامل والتصرف. هنا نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب، هنا يقول السيد حفظه الله: الأعراب سكان البادية الذين عادة ما يكونون بعيدين عن هدى الله، لم يصل إليهم هدى الله ولم ينتشر بين أوساطهم هدى الله، يتخرج منهم فئات على مستوى شديد من الكفر والنفاق، وعادة ما يكونون أقرب إلى الجهل بدين الله والجهل بهدى الله والبعد عن سماع هدى الله سبحانه وتعالى. ومثل ما لاحظنا في كثير من الحروب نوعيات من هذا التي هم بعيدون عن هدى الله سبحانه وتعالى، كالنوعية التي كنا نسميهم البشمرقة في الحروب السابقة، كان يستغل جهلهم وبعدهم عن الحق وعن سماع صوت الحق وعن الهدى. البيئة التي ينشأون فيها بيئة جهل، بيئة عزلة عن الحق وعن هدى الله، تترك أثرها السلبي فيهم. والله عليم حكيم، يعلم أحوال عباده وواقع عباده، وحكيم في تدبير شؤونهم، وحكيم فيما يقرره بشأنهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. من الأعراب من يسير في طريق الخطأ، في طريق الغلط، في طريق السوء، طريق التخاذل، بعيدا عن الإيمان بما فيه من رغبة للإنفاق والعطاء والبذل، فهو بخيل. وإذا أنفق أو قدم سواء على مستوى زكاة أو على مستوى إنفاق في سبيل الله أو ما شابه، هو يعتبر أن ما أنفقه مغرما غرما وضياعا، يعتبره تلفا وغرما وضياعا في ماله، لأنه لا يحتسبه عند الله، ولم يقدمه رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى، ولا أملا ولا رجاء في أن يخلف الله له الخير، أن يكتب له الأجر. لا كان راجيا للثواب، ولا كان آملا للأجر، ولا كان متجها وراغبا في مرضات الله سبحانه وتعالى، فقدم ما قدم اضطرارا واعتبره غرما. ليست فقط على مستوى الأعراب، ولربما في المدن من لا ينفق إلا بشدة، فإذا أنفق شيئا بقي في قلبه حسرة وألما ووجعا يتحسر عليه ويعتبره غرما وضياعا. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم عواقب الشر، ينتظر بكم أن تهزموا، ينتظر بكم أن يتغلب عليكم أعداؤكم، ينتظر بكم أن تضعفوا وأن يسيطر أعداؤكم على الوضع من جديد. يعني لم يثق في الله ولا في نصر الله، ما زال منتظر لتغير الأمور، ما زال منتظر من جديد لهيمنة الأعداء وسيطرتهم وتغلبهم، لم يثق. وهذه الحالة من الانتظار أثرت عليه، فاستمر فيما هو فيه من تباعد عن الحق وعدم استجابة لله، ما زال منتظر لهيمنة المفسدين والمجرمين والظالمين من جديد. وما أكثر هذه النوعية في بلدنا ممن ما زالوا ينتظرون ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، هذا يعبر عن سخط من الله عليهم، هو ينتظر الشر على الآخرين، والله سبحانه وتعالى ساخط عليه، فهو العرضة هو لأن يناله الشر وأن تكون عاقبته عاقبة السوء. والله سميع عليم، يسمع ويعلم ما يقوله المتربصون الذين لم يثقوا بالله ولا بنصره وتأييده، المنتظرون لغلبة الشر من جديد وهيمنة الباطل من جديد. هنا الآن في بعض المناطق ما زال الكثير في العاصمة، ما زال الكثير ينتظر لهيمنة الباطل من جديد. لكن هذه ليست الحالة الشاملة لكل الأعراب، ليس الكل سيئين، ولا كل الأعراب متخاذلين وبعيدين عن الجهاد في سبيل الله، لا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، من سكان البادية من هم مؤمنون صالحون صادقون، مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر، فإيمانهم بالله جعل في قلوبهم الخشية من الله والخوف من الله والمحبة لله والرجاء لله سبحانه وتعالى والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الطاعة والإنقياد والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. فهم مؤمنون باليوم الآخر وبالحساب والجزاء وبالجنة والنار، وإيمانهم هذا جعل عندهم اندفاعا لعمل ما يقيهم من عذاب الله وما يوصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يتخذ ما ينفق وما يقدم وما يبذل في سبيل الله قربة عند الله، لا يعتبره مغرما ولا يتحسر عليه ولا يتأوه عليه، لا، هو مرتاح مسرور سعيد، ويقدم ما قدم من ماله ومن مناله يبتغي رضا الله، يبتغي القرب عند الله، يبتغي الأجر من الله وصلوات الرسول، دعاء الرسول. فهو كان يدعو للمنفقين والذين يقدمون ويبذلون، فهم يأملون رضا الله من جانب، وهم آملون في دعاء الرسول لهم من جانب آخر، لأنهم يرون فيما أنفقوا قربة من حيث هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي صلوات الرسول قربة في دعائه قربة، وهم بذلك راغبون، ألا إنها قربة لهم. إنفاقهم والدعاء من الرسول لهم قربة لهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ترغيب كبير في الإنفاق، ترغيب كبير سيدخلهم الله في رحمته، لأنهم ساروا في طريق الرحمة بإيمانهم وإحسانهم وإنفاقهم وطيب قلوبهم وسلامتهم من الضغائن وسلام صدورهم من التربص بالشر على المؤمنين، سلكوا طريق الرحمة، وبالتالي سيصلون إلى حيث يأملون، سيدخلهم الله في رحمته، ومستقر رحمته هو الجنة. إن الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، من أناب إليه وسار في طريق الرحمة غفر له ورحمه ووفقه وتقبل صالح عمله. وبما أن القرآن الكريم في هذه السورة تحدث حديثا واسعا عن فئات النفاق والمتخلفين والمتخاذلين، يقدم لنا الفوارق أن هناك ليس كل الناس أصبحوا متخلفين ومنافقين ومتخاذلين، هناك في داخل المجتمع المسلم يزال هناك الرجال الأخيار المستجيبون الصالحون، ولهم فضل سابقتهم وفضل عملهم وفضل إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون لهم فضيلة سبقهم إلى الهجرة، سبقهم إلى النصرة، سبقهم إلى الإيمان، سبقهم إلى الجهاد، ثم من يتبعهم فيما هم فيه من مسار الإيمان والجهاد والعمل الصالح، محسنا كما أحسنوا، صابرا كما صبروا، صالحا كما صلحوا، يكسبون رضا الله عنهم بإيمانهم بسبقهم، لأن فضيلة السبق فضيلة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في آية في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فضيلة كبيرة، لأن السابق الذي انطلق لم يتأثر بظروف ولا بقلة مجاهدين أو قلة مؤمنين أو واقع صعب أو مشاق معينة، بل وثق بالله فبادر واستجاب، له منزلة، له فضيلة ودرجة عالية عند الله، إنما يحافظ عليها. رضي عنهم بسبقهم، فكسبوا رضاه بسبقهم وإيمانهم وجهادهم واستقامتهم، ورضوا عنه وهم راضون عن الله، وبالتالي هم فيما هم فيه من عمل صالح وإيمان وجهاد ينطلقون برغبة، لا ينطلقون بتغصب بتثاقل، لا، ينطلقون برضا، راضين عن الله سبحانه وتعالى، وهم يعيشون حالة الرضا عن الله، ينطلقون بكل رغبة فيما يرضيه. وأعد لهم مع رضاه الذي هو مكسب كبير يترتب عليه كل خير، لأن رضا الله سيترتب عليه هداية، يترتب عليه توفيق، رعاية عظيمة، رعاية قائمة على أساس رضاه. رضاه يترتب عليه تدبيره لشؤونهم وأمورهم، يكتب لهم النصر والعز والخير والفلاح والسعادة والتوفيق إلى آخره. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد، وسبحانه من عظيم كريم رحيم قدير، يعد بقدرته بحكمته بإبداعه برحمته من واسع كرمه تلك الجنات الواسعة الفسيحة الرحبة للتنعم فيها والسعادة فيها أبد الأبد خالدين فيها أبدا. هذا هو طريق الخير، طريق السعادة الذي يجب أن يسير فيه الإنسان. إذا كان ذكيا يعتبر نفسه ذكيا أو حكيما، فلا يصرف نفسه عن هذا الطريق الذي هو طريق خير، الإيمان والجهاد والإحسان، الموصل إلى رضا الله والموصل إلى جنة الله، فيفوز مع الفائزين ذلك الفوز العظيم. فلا أعظم منه فوز بالخير الذي ينبغي أن يندفع الإنسان ويتحرك ويتجه في واقع حياته في الطريق الموصل إلى هذا الخير والنعيم، إلى الفضل العظيم والفوز العظيم والعاقبة الحسنة ونعمة بالله الخير الكبير. ونكون بهذا أيها الأخوة قد استكملنا الدرس السادس من دروس التوبة للسيد عبد الملك حفظه الله، وعرفنا ما أعظم هدى الله سبحانه وتعالى، رغم أن هذه الدروس هي قدمت قبل سنوات، إلا أننا نشعر أن السيد كأن السيد يخاطبنا من خلال القرآن الكريم في هذه المرحلة، ونلمس ما قدم من شرح حول الكثير من المنافقين ومواصفات المنافقين والمثبطين والبعيدين عن الجهاد في سبيل الله، وكأنه يخاطبنا في هذه المرحلة. وهذه عظمة القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي ينبض بالحياة، الذي يتخاطب مع كل أمة وكأنه أنزل إليها. نحن نشاهد من خلال القرآن الكريم كل هذه الفئات، هذه الفئات التي تتحرك، سواء من يعتدون علينا، من يشنون هذه الحرب تحت عناوين زائفة، تحت عناوين تضليلية من أجل محاربة هذا الدين، هذه المسيرة القرآنية، هذا النور المحمدي، هذا النور القرآني الذي سطع نوره من أرض اليمن. فتكالب هؤلاء المجرمون من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ومن مجرمي وطواغيت العرب، ومن شذاذ الآفاق، ومن حملة الأفكار الدخيلة والأبرز وأسوأ وأبشع رموز التحريف الذي حصل في دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يمثلون أبشع صور التحريف وهم الدواعش والتكفيريون، أبشع صور التحريف داخل هذه الأمة. اجتمع كل هؤلاء المجرمون من شذاذ الآفاق، من اليهود والنصارى وطواغيت العرب ومنافق العرب، وأبشع صور التحريف، اجتمع هؤلاء كلهم من أجل إطفاء هذا النور الإلهي الذي ظهر في هذا البلد العظيم في يمن الإيمان والحكمة. نرى كيف يخاطبنا القرآن الكريم ويبين ويوضح ويشخص لنا كل هذه النوعيات، ويبين لنا حقيقة الدوافع التي دفعت بهم للتحرك سويا رغم التباين في أهدافهم واختلاف جنسياتهم واختلاف أيضا أطماعهم وأهدافهم، إلا أنهم جميعا اجتمعوا في خندق واحد لإطفاء هذا النور الإلهي. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أملنا في الله كبير، وأملنا أيضا في أبناء أمتنا، في أبناء شعبنا، أن الكثير قد استوعبوا الدرس وقد انطلقوا متمسكين بكتاب الله وبمن ينطق بكتاب الله، بمن اختاره الله ليقود الأمة إلى بر الأمان. قد حصلت تجارب كثيرة ودروس كثيرة في واقع حياتنا، يكفينا هذه الدروس. والأمل كبير وصمود وثبات هذا الشعب الأبي، هذا الشعب العزيز لأكثر من عام في مواجهة أعتى طغيان وأبشع عدوان، دليل على أن المستقبل يبشر بخير إن شاء الله، وأن المستقبل هو للمؤمنين الصادقين، هو للمستضعفين، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.